قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن هذا الحديث الشريف الذي نحن بين يديه نتفيأ ظله ونتعرف مغزاه، إنما يحذرنا من الانكباب على غريزة هي أشد الغرائز إلحاحا على الإنسان، ألا وهي غريزة المأكل والمشرب. ويهيب بنا أننا إذا أكلنا ألا نثقل على أنفسنا بالطعام، بأن نجعل ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس. ونحن في الحقيقة إذا تأملنا وجدنا أن الله تبارك وتعالى أنشأ المخلوقات على أنواع ثلاثة. أما النوع الأول فقد برأه الله عز وجل من نسيج روحاني خالص، حيث لا غرائز ولا شهوات ولا معاصي ولا آثام، ألا وهم الملائكة، فهم متفرغون لعبادة الله تعالى وطاعته. ونوع ثان على النقيض من هذا، خلقه الله عز وجل من نسيج مادي أرضي خالص تقوده الغرائز والشهوات والنزوات، ألا وهو الحيوان. ونوع ثالث كان بين النوعين السابقين قواما يجمع بين دفتيه، روحانية كما يجمع مادية، ألا وهو الإنسان. فالإنسان يجمع بين دفتيه الروحانية التي تسمو به إلى العلا وتنزع به إلى السمو، كما يجمع أيضا المادية والتي تتضمن الغرائز والتي تنزع به إلى الأرض. ثم إن الله تبارك وتعالى من على الإنسان فوهبه عقلا وإرادة يستطيع بهما إن شاء أن يسمو بروحانيته، وأن يصبح بذلك إلى الملأ الأعلى أقرب منه إلى الإنسان. كذلك إذا في الوجه الآخر، إذا ترك الإنسان نفسه هملا لغرائزه تتحكم فيه شهواته وتقوده نزواته، فإنما بذلك يخلد إلى الأرض ويصبح إلى الحيوان أقرب منه إلى الإنسان. هذا الحديث الشريف الذي نحن بين يديه إنما يهيب بنا ألا نكون نهبا لغرائزنا، بل أن نتحكم فيها وأن نكبح جماحها وأن نكبتها وأن نكون سادة لأنفسنا. ولذلك يعالج أعظم الغرائز لدينا، وهي غريزة الأكل، غريزة المطعم هي أشد الغرائز على الإنسان، فيواجهها هذا الحديث الشريف ويأمرنا ألا نستجيب لها استجابة غير واعية، بل ألا نأخذ منها إلا بالقدر الذي يحفظ للإنسان حياته. إذا فعلنا ذلك نعم الإنسان بحياة جسمية وصحية هانئة وحياة روحانية هانئة. ذلك أن الإنسان إذا أثقل على نفسه بالطعام وجعل يعب من هذا ويعب من ذاك، فإنما يمرض جسمه بذلك. وهذه قاعدة تواضع عليها علماء الطب في عصرنا هذا، وأصبحت ليست مجالا لجدل، بل ورأينا كتب الطب تخصص فصولا فيها تتحدث فيها عن أمراض كثرة الغذاء، وأصبحت النصيحة الذهبية التي يبذلها الطبيب للمريض في شتى الأمراض وجلها أن ينصح له بالإقلال من الطعام. وهذا الحديث الشريف يمثل أعظم نصيحة طبية ونفسية للمسلم. ونحن نرى في حياتنا اليومية، نرى أناسا ينكبون على الطعام ويعبون منه عبا ويستسلمون لغريزة المطعم ولا يستطيعون لها قيادة، بل يلقون بأنفسهم في معمعانها تقودهم الغريزة وتوجههم حيث شاءت، فتنمو أجسامهم ولكنها تنمو على حساب عقولهم وعلى حساب وجدانهم وتفكيرهم. وإذا تأملنا وجدنا أن تفكيرهم يتناقص بجوار نمو أجسامهم. ولذلك فالله تبارك وتعالى عندما يتحدث عن الكافرين يبين أنهم ينكبون على غرائزهم لا سيما غريزة المأكل، فيقول تبارك وتعالى: ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وشبههم بالأنعام أي بالحيوان. لماذا؟ لأن الحيوان لا يستطيع أن يسيطر على غريزته، وإنما يترك نفسه نهبا لهذه الغريزة تقوده حيث شاءت، تقوده الغرائز والنزوات والشهوات. فالإنسان الذي يلقي بنفسه في معمعان الغرائز إنما يتشبه بالحيوان، ولذلك يشبهه الله بالأنعام. ولذلك نرى أن المسلمين الأوائل كانوا يصدرون عن هذا التنبيه الذي جاء في هذا الحديث: فإن كان ولا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج أمراض النفوس بالصيام، فكان يتوجه إلى شباب الأمة فيقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء أو أي وقاء، وفي رواية أخرى فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فانظر كيف كان يداوي أمراض النفوس بالصيام. وما الصيام؟ إنه تحكم في غريزة المأكل والمشرب. ولذلك كان آباؤنا وأجدادنا ممن تفهموا تعاليم الإسلام وصدروا عنها يتبعون هذا التوجيه الكريم. هذا هو عمر بن الخطاب، كان يقلل من طعامه ويقلل من شرابه ويزهد في ذلك كثيرا حتى اضمحلت صحته وحتى ضعف بدنه، فتجمع أصحابه وأرادوا أن ينصحوا له، ولكنهم خافوا مغبة الأمر لأنه كان في مثل هذا شديد الوطأة لافح الغضب. فذهبوا إلى ابنته حفصة واستكتموها أمرهم وطلبوا منها أن تنصح لأبيها بهذا، فانتهزت منه ساعة وطلبت منه هذا، فغضب وقال لها: من بعثك إلي؟ قالت: إني جئتك من نفسي. قال: كلا، بل بعثك إلي قوم لو علمتهم لحاسبتهم. ثم أراد أن يبين لنا حكمته من وراء ذلك الزهد. قال لها: يا حفصة، لقد كنت زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو أوطأ فراش كان له عندك؟ قالت: كان لدينا فراش إذا كان الصيف فرشناه ونمنا عليه، فإذا كان الشتاء نمنا على نصفه وتدثرنا بنصفه. قال لها: وما أعظم لباس كان له عندك؟ قالت: كان له ثوبان، يلبس ثوبا ونغسل الآخر. قال: وما كان أشهى طعام له عندك؟ قالت: الأطيبان، التمر والماء. قال: اسمع يا حفصة، إن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الطريق وتزود بالزاد فوصل إلى الغاية، وإن أبا بكر سلك طريقه وتزود من زاده فوصل إليه، ووالله إن لم أسلك طريقهما وأتزود من زادهما خفت أن لا أصل إليهما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.